بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر. وهو من أبو معمر؟ عبد الله بن عمرو المنقري مولاهم المقعد أو المقعد البصري، ثقة ورمي بالقدر ثقة ثبت. وهناك أبو معمر آخر من رجال الصحيح، فمن هو هذا أبو معمر؟ عبد الله بن عمرو المنقري البصري. وهناك أبو معمر آخر، من هو؟ أحسنت، عبد الله بن سخبرة الكوفي، تابعي ثقة، يروي عن عبد الله بن مسعود، فهو أرفع من هذا طبقة ورتبة، وكلاهما من رجال البخاري. أبو معمر شيخ البخاري عبد الله بن عمرو المنقري، أبو معمر عبد الله بن سخبرة الكوفي من تلاميذ ابن مسعود، فاحفظ هذا. قال: حدثنا عبد الوارث. وهو عبد الوارث بن من؟ عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري، وهو ثقة، وأيضا كأنه رمي بالقدر أيضا. أيهم أكثر رمي بالقدر، رواة البصرة أم رواة الكوفة؟ البصرة، نعم. قال: حدثنا عبد العزيز. وهو عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري، كان أعمى ولكنه ثقة عالم. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول: أبو طلحة بأبي أنت وأمي، لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. والحديث متفق عليه. وقال: حدثنا أو قال: حدثني عبيد الله ابن سعيد، وهو أبو قدامة السرخسي، ثقة حافظ مأمون سني، هكذا قيل في ترجمته، ثقة حافظ مأمون سني. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة، ثقة حافظ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهشام بن عروة بن الزبير ثقة، وكان يرسل. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصرخ إبليس لعنة الله عليه، أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. بصرت علمت من البصيرة في الأمر، وأبصرت من بصر العين، ويقال بصرت وأبصرت واحد، وهذا انفرد به البخاري. وفيه أيضا ذكر من شهد أحدا، ومنهم أبو طلحة رضي الله عنه، وله مناقب عظيمة ومشاهد جليلة في معركة أحد، فهو ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه بشدة، وكان راميا. وفي هذا ومن هذا نستفيد أن تعلم الرمي أمر مهم، وأن الرماة في الحروب والمعارك لهم دور كبير، فقد يكونون بعد إعانة الله عز وجل سببا للنصر وكسر الأعداء. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ما ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالرامي الواحد ربما يرد أعدادا من الناس. فأبو طلحة كان راميا وخبيرا برمي النبال الرماح، ولهذا كان كلما مر صحابي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ما عنده من السهام ليرمي بها، فما كل من يرمي يجيد. ونستفيد من هذا الحديث أنه إن احتيج للنساء في الحروب عند الحاجة والضرورة فإن عملهن غير القتال، وإنما في سقي الجرحى وفي نقل الماء وفي نحو ذلك مما يحتاج إليه المسلمون إن عجزوا عنه لقلتهم أو لشغلهم، وإلا فالنساء ليس هذا عملهن. ويدل على شجاعة نساء الصحابة وأمهات المؤمنين يشهدن مثل هذه المعارك الضارية وهن يرين القتل والقتال والدماء تسفك، هذا يدل على الشجاعة. وأما في زماننا فغالب النساء ربما تنزعج وهي في بيتها وهي تسمع بالحرب والقتال. ونستفيد من هذا أيضا أن النعاس والنوم في الحرب من الله، أمنة من الله كما أخبر الله، كما قال بعضهم: وأما فصف الصلاة فإن النعاس من الشيطان. أبو طلحة وقع السيف من يده مرتين أو ثلاثا، وهذا من نعمة الله عز وجل أن يخفف على أهل الإيمان فيشعرون بالأمن والسكينة وهم في ساحة القتال فيصيبهم النعاس. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فهو دليل على الأمن وربط الجأش وثبات القلوب والطمأنينة، وهذا مما يزيد المقاتلين ثباتا وشجاعة وصبرا إذا ذهب الخوف من قلوبهم وحلت السكينة. ونستفيد من حديث عائشة أيضا أن ممن شهد أحدا والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك حذيفة بن اليمان أو ترك والد حذيفة بن اليمان، وترك معه أيضا ثابت بن وقش، تركهما مع النساء والصبيان وكانا كبيرا السن، فحصل لهما الرغبة في الجهاد والشهادة بعد خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ سيفيهما ولحق بالمسلمين ووصل في آخر المعركة. فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما اليمان فلم يعرفه المسلمون فقتلوه، وكان ولده حذيفة يصيح: أبي أبي، لكنهم لم ينتبهوا لذلك فقتلوه. وجاء في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يديه أن يدفع ديته من بيت مال المسلمين، لكن حذيفة رضي الله عنه تصدق بديته وعفى عن الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذا يقول أهل العلم: من خرج في الجهاد في سبيل الله عز وجل فقتل خطأ على يد أهل الإسلام فإنه يرجى له الشهادة أولا، وثانيا تكون ديته من بيت مال المسلمين، تكون ديته على الوالي من بيت مال المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بوالد حذيفة وأراد أن يصنع ذلك. ولما كان هذا الفعل خطأ وكان الصحابة اجتهدوا في ذلك، لم تأخذ حذيفة الحمية ولا العصبية وقام يقاتل عن أبيه، بل قال: يغفر الله لكم، لأنه علم أنهم أخطأوا وظنوه مشركا فقتلوه. وهذا يدل على صلاح حذيفة وولائه للحق وبرائه من الباطل. مما نستفيد من هذا الحديث أيضا أن المقاتلين في سبيل الله عز وجل أثناء المعارك وتوزعهم في المواقع فإنهم ينبغي لهم ألا يتعجلوا عند سماع أي دعاية، فإنه ربما يستغل الأعداء هذا الوضع فينشرون بعض الدعايات أثناء المعركة، إما أن ينقلوا عن قائدهم أنه أمر بكذا وكذا كذبا وزورا، وإما أن ينشروا بين المقاتلين أن فلانا قتل، وإما أن ينشروا أن أصحاب الموقع الفلاني قد انسحبوا وسلموا، وإما أن ينشروا أن العدو قد التف من الخلف. فكل هذه الدعايات ينبغي بل يجب التثبت فيها وعدم العجلة، وأن المقاتل في سبيل الله عز وجل لا يتحرك إلا بأوامر واضحة وأقوال صحيحة. وانظر لما جاء إبليس عليه لعنة الله صرخ في المسلمين أن العدو في المؤخرة أخراكم، فرجع أصحاب المقدمة يقاتلون أصحاب المؤخرة، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، رجع المسلمون يقتتلون فيما بينهم، وكان السبب في ذلك هو هذا الصوت من الشيطان حين صاح في أوساطهم. ومن هنا ينبغي التثبت في مثل هذه الأمور المهمة. وكم من معركة تجللت بالهزيمة وكان سببها التعجل، كان سببها التعجل، يقولون العدو قد صار في الخلف، يرمي بعض الناس خطأ من الخلف يقولون العدو التف فينسحب الناس، والعدو قد هرب، أو العدو مكانه لم يتقدم، ولكن المقاتلين في سبيل الله عز وجل يثبتون في مواقعهم ويتلقون أوامرهم من قائدهم ولا يتعجلوا في ما يسمعونه أو ينشر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز لعن إبليس، قال: فصرخ إبليس لعنة الله عليه. فلعن الشيطان جائز، ولكن الأولى أن يستعاذ بالله عز وجل منه، فإنه إذا لعن يتعاظم، كما جاء في حديث أبي المليح عن أبيه قال: إذا قال تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول: بقوتي، وإذا قال بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. فالأولى أن يستعاذ بالله من الشيطان مع جواز لعنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فجاء الشيطان بشهاب من نار وأراد أن يقطع عليه صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. والحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث أيضا: فصرخ إبليس لعنة الله عليه، وقد لعنه الله عز وجل، ولكن كما سمعت هذا يجعله يتعاظم، فالأولى الاستعاذة بالله من شره كما أمرنا الله عز وجل. والشاهد من هذا الحديث أو من هذين الحديثين الذين شهدوا أحدا منهم أبو طلحة ومنهم والد حذيفة بن اليمان ومنهم أم سليم ومنهم عائشة أم المؤمنين كانت تساعدان في نقل الماء وتسقيان الجرحى، وهكذا فيما هو خاص بأعمال النساء عند الحاجة، وإما عند عدم الحاجة فلا يؤخذ النساء حتى في مثل هذا الأعمال إن وجد من يقوم بها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.